كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وبإسنادكم إلى الإمام مالك. قال كتاب الفرائض: باب ميراث الصلب. حدثنا يحيى عن مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركتهم فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شرك بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرث ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن. وإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت اثنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء فلا شيء له. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس. فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن. ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهم شيء. وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال مالك: والأطرف هو الأبعد، ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي.
ذكرا كان أو أنثى
فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ميراث الأب والأم من ولدها. قال
ميراث الأب والأم من ولدهما. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا، من أب وأم أو من أب أو من أم، فالسدس لها. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملة إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال. والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. ميراث الإخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد شيئا، ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كان اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة. ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الابن الذكر شيئا، ولا مع الأب دنيا شيئا، وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال، يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماه فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأبي والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. قال: وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، فإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب والأم فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك، ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماه فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم. وتلك الفريضة: امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وأبيها، فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه. ميراث الإخوة للأب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركتهم فيها بنو التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث لأحد من بني الأب، وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فإن كان الأخوات للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ لأب، فإن كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء. ميراث الجد. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصوه من الثلث. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب فرض للجد الذي
أن عمر
بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث. قال مالك: والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركه بفريضة مسمات فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. قال مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد، أعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله. أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثا وللأخت ثلثا. قال مالك: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد. فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون للإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله. فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ميراث الجدة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائد شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما. وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم ولا مع الأب شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فإن اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان. قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة. ثبت ولا ثبت؟ حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. ميراث الكلالة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن الكلالة على وجهين. فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد. وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال مالك: فهذه الكلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا. وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه الميراث، فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما جاء في العمة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال: يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها، فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله أقرك. وحدثني عن مالك
لا هو قال ليس لأصل في النسخ.
وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث، ميراث ولاية العصبة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني الأخ أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم أولى من عم الأب أخي أب الأب للأب والأم.
بالنسبة للمواريث طبعا أنتوا شايفين اللي بينظر لها دون أن يكون عنده علم بها أو بصيرة بيظن أو يخال إنها طلاسم، ها؟ وأبسط باب على الإطلاق المواريث، باب بسيط جدا، هو عبارة عن مسائل رياضية. يعني المسائل الرياضية يمكن العرب كانت عندهم الحساب مشكلة، يعني الحساب مثلا كان يعدون، يعني مثلا عاوزين نعد 30 يوم، حد يعرف يعدهم بطريقة العرب؟ يفضل كده يضع الخمس هكذا، واحد هكذا، اثنين هكذا، ها كده، وكسر كده 29 كده. طيب احنا بقى بالطريقة الرياضية هتقول كم الشهر كم؟ 29 يوم 30 يوم، ها؟ فالمشكلة لو ترجمنا هذه المواريث بطرق حسابية بسيطة جدا جدا هتجد أبسط ما يكون. وأنصحكم على شارة أبي عبد الرحمن عليكم بكتاب المواريث، كتاب مبسط جدا، مش للبيع على فكرة، لا أبيعه، مبسط جدا وبسيط، ومسائل رياضية حسابات بسيطة جدا، فيه عبارة عن حوالي تقريبا 120 ورقة، وفي نوع من السهولة. فالكلام اللي انت بتطرها الآن، بنو الأخ لأبي والأبي الأمي، واعمل خريطة كده وابدأ كده، مثلا الجد وما يتفرع عنه، سهام سهام سهام، لا قدامك الأمر في نوع من الايه، لأن أنا بقرأ بعض الإخوة عمال يمتعض وحجابه يعني الحاجب كده يرتفع وكلام طلاسم، ولذلك باب المواريث عند الكل مغلق. أذكر سبب تعلمي لعلم المواريث، كنا نخرج يعني دعوة مع الشيخ يعني في بعض المناطق اللي هي المناطق النائية، فذهبنا إلى بعض القرى، وطبعا أهل اليمن غالبا يتميزون بشيئين مهم جدا، اللغة يحبونها جدا، وفي المساجد تدرس، يعني تجد في كل مسجد السادة اللي هم الآن يعتبروا من الشيعة اللي هم زيدية يدرسون في المسجد اللغة والمواريث. فلما صعدنا وجلسنا مع أهل القرية، أهل القرية طبعا غالبا النساء لا يصلين وفي عندهم مشاكل كثيرة جدا لأن جهل، ما في حد بيعلم. فلما نزلنا هذه القرية فجاء بعض أهل القرية، واحد منهم رجل كده كان شيبة، وأنتوا ما جاء بكم يا مطوع، جايين لي؟ فقلنا له جايين دعوة يعني ندعو. قال تدعو من؟ أنتم منين؟ وطبعا عرفوا أن احنا يا مصاريا إيش جابكم عندنا. فلما قال سأسألكم سؤال، وذكر لنا مسألة مواريث تتعلق بأختين وابنة بنت وأخوات، مو مسألة يعني لو دونها ما عرفناها، لأن احنا كنا ما زلنا طلبة علم صغار، والمواريث ده ما نعرف نسمعش عنه، كما نقرأ في الكتب كده اللي انتم شايفينه الآن، قال مالك الأمر مجتمع عندنا، وفضل الكلام اللي تقرأ ده هتلاقيه عبارة عن شوية طلاسم. فقال شريطة لا تخبره مقبل، ما حدش لا أحد يخبره. قعدنا نبص لبعض، فلان وعلان وعلان، وما عرفنا احد. وطبعا انا جلس طبعا اليمني لما بيعصر يمسك واحد يعصر وما بيسيبوش، يفضل يعصر فيك، ها يا مصاري يا جايين، انتوا جهلاء انتوا كذا. فحقيقه يعني احسست بحرج شديد، فكان اول امر سعيت فيه بجد المواريث. فالموضوع وجدت كنت متصور ايضا هو انعقد، فلما وجدت نفسي أعرف الرياضة ومجموع الأجزاء وقيمة الجزء، لما مثلا تقسم مثلا قضية سدس وربع وثلثين، وعاوز بقى توحد مقامات وتقسم، بديها فيها مشكلة؟ إذا درس رياضة هيوحد المقامات ستة سدس وربع وثمن، هتقسمها على كام؟ ممكن أربعة؟ ها؟ 24. إيه؟ أنت راجل مهندس، 24 ولا 18؟ سدس وربع وثمن 24، بسيطة خالص، توحيد المقامات وتبدأ تقسم وشرفيه وقيمة الجزء، وكلام بسيط جدا. فأرجو أن إخواننا الأفاضل لا تركوا بابا من العلم دون أن يعلم فيه حتى لو شيء بسيط. واضح الصورة؟ وقم أبو عبد الرحمن مجتهد طبعا في هذا الباب.
قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: أنس بالمتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منه يلقى المتوفى إلى أب يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخ والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم إنما هو أخ أب المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخ الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي.
طيب سريعا كده، ركزوا معي سريعا. فمثلا عندي إذا أردت مثلا تبسيط للفروع والأصول والحواشي، عندي لو جعلنا سهم هكذا، يبقى الأب وما على ده بيسمى إيه؟ أصل الأصول. الأب والجد وجد الجد، وطبعا الأب وأخو الأب، ها؟ ولو أخو الأب له أب، ها؟ يبقى جد أب أخي الأب، يعني هكذا اطلع لفوق اصعد إلى أعلى. وضحت الصورة؟ يبقى الأب والجد وكل ما تعلق بهذا الفرع يسمى أصول، خلاص. وعندنا الفرع الابن وابن الابن وابن الابن وما يترتب، ابن الابن بنت الابن إلى آخره، خلاص. يبقى عندنا أصول وفروع، ودايما الأقوى الأصل ولا الفرع في المواريث؟ لا، الفرع دايما في المواريث، الأصل ما نزل اللي هو الفرع، لأن الأعلى خلاص هيموتوا مع السلامة، وفي المال ده مين اللي يحتاجه؟ اللي هو اللي تحت الصغير، لكن الأب ده خلاص. طيب عندنا الحواشي، هتجد الحواشي الإخوة الأشقاء، إخوة لأشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم. طيب عندنا المواريث كلها تقع في مسألتين بسيطتين جدا، آيات المواريث وحديث واحد عيسى بن عمر: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى أو لأول رجل ذكر. طيب عندي ولد وأب وإخوة، ولد وأب وإخوة، هنعمل إيه في الأب؟ هياخد إيه؟ خلينا أب وأم، الأب والأم هياخدوا إيه؟ ها؟ أنا أقول أب وأم وولد، واحد بيقول لي الأب ياخد الربع، ها؟ جميل. طيب يبقى عندنا الأب وما على والابن وما سفل، فالسدس والسدس، ثم الباقي للابن. الابن دايما ياخد الأصل، لو ولد لبنت أو بنت يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لو بنت وبنت الثلثي، والباقي بيقسم على الأب، ماشي، بعد الأم. المهم إذا انتهينا من الأصول والفروع، فعندنا اللي هو الجانب الآخر الحواشي. أقرب الحواشي الإخوة الأشقاء، والذكر والأنثى يعني القريب من بعض. طيب قسمنا، يبقى عندنا الذي يرث من الإناث في الحواشي الأخوات، إما شقيقات أو لأب، واضح؟ طيب أما الأم لا، واضح؟ الأم هذا في الإيه؟ في من تحت. فالمهم بعد ذلك إذا صعدنا فنجد إيه؟ الأعمام وما بعد. فعندنا طبعا في التركة، قسمنا التركة وانتهت على الأصول وبقي شيء، فلأولى أو لأول رجل من ذكر اللي موجود في الطرف الآخر. فعندنا أخ يبقى هو اللي يأخذ التركة، عم يأخذ التركة، واضح؟ أخت هتأخذ ترس إذا بقي شيء، وبعدين البنات مع الأخوات معصبات. بالنسبة بقى لو إحدى يعني امرأة غير الأخوات كعمة أو كذا لا ليس لهن ميراث. يبقى الموضوع فيه نوع من البساطة تقسيم. أنت تمسك الكلام ده كله في كراس وتترجمه فين الأصول وفين كذا وده عم وده جد وده كذا وده مكانه إيه. دي خرائط بسيطة جدا هتلاقي نفسك في خلال مجلس اتنين ثلاثة موضوع الموريث قد انتهى. ماشي.
من لا ميراث له. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخالة والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا.
ضيع قاعدة هكذا. كل ما بين الميت كل ما بين الميت وبين من يرث أنثى لا يرث سواء ذكر أو أنثى. يعني إذا كان الوسيط بين الوارث وبين الميت أنثى انقطع الميراث. عندي ابن بنت ابن يبقى ده ملوش حاجة لأن إيه قطعه. وكذلك أعلى الجد جد ثم أم الجد ثم جد ها يبقى لا وهكذا. مسلوب.
قال: وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأبي وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من اعتقته نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم ميراث أهل الملل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي. قال: فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك، فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك. قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعت في أرض العرب فهو ولدها، يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه. قال مالك: وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه، ميراث من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صحابه من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء.
إيه؟ لا في عندك يعني هي خطأ، في سقط عندك. طيب يا أخوانا، بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني أحيانا كثيرا يقول: ولا أعلم مخالف لأحد من أهل العلم، وأحيانا نقول ببلدنا أو غيره. فقضية الإمام مالك هي قضية كالآتي: أنه يرى أن علماء زمانه جميعا في المدينة، وأن من سبق من العلماء كانوا في المدينة، وأن كل من خرج أو كان خارج المدينة أطفال أو عيال على المدينة، فهو لا يقبل قول أحد من أطراف الأرض إلا أن يكون له قرين أو شاهد من أهل المدينة. وضحت الصورة؟ حتى أن أيوب السختياني كان من العلماء الكبار. مالك كان يرى أن أهل الكوفة وأهل العراق يعني منازل ينزلهم منازل أهل الكتاب، فلما جاء أيوب وبدأ يحدث ما استمع له، حتى يعني تأثر به مرة بعد مرة بعد حوالي 3 سنوات ثم استمع. فعلى هذا كثيرا ما نسمع هذا، أنه ما في أحد من أهل العلم قال بهذا القول، ولكن يقصد بهذا أهل الإيه؟ المدينة. لكن طبعا قد تجد ربما أقوالا مخالفة، لكن لا يعني هذا كما قلنا أن احنا نهجر قول مالك أو نتعصب لمالك. لكن مش معنى هذا أنني قرنت بين مالك أو بين الشافعي أو بين أي إمام من الأئمة بأحد من المتأخرين أن نجعل هذا إيه؟ كهذا. واضح الكلام؟ ماشي.
نعم، لابد أن أنا أفهم. وقال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك، ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله، وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء. قال مالك: ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان، ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما، فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. قال مالك: ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها وابنة الأخ وعمها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا. كتاب النكاح. ما جاء في الخطبة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أحد فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن يخطبها أحد ألا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم قد علم الله أنكم ستذكرون علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي لكريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول استئذان البكر والأيم في أنفسهما. حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وقد وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها. ما جاء في الصداق والحباء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولا أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قد وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقة، فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسك ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك، فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغت. قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغت، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الإبن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهو الأب من ابنه البكر فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها إنه لا صداق لها. قال مالك لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب به القطع.
إرخاء السطور. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل.
بالنسبة يا أخوانا في مشكلة قد تكون مشكلة قائمة، وهي قضية أن الآن طبعا العقد بيبقى في عقد وفي مدة بين العقد وبين النكاح، فالبعض دايما يسأل هل صارت زوجة بالتمام والكمال؟ فالجواب هنا أن حكم النكاح كحكم البيوع، حكم النكاح كحكم الإيه؟ البيوع، ما تشارط عليه الطرفان. ولذلك هنا نقول بأن ما يحل لهذا العاقد من التي عقد عليها إلا بما أذن الولي. واضح الصورة؟ طيب هقعد أسأله لا بما أعرفه منه، قال الولي لا تخلو بابنتي يبقى لا يحق لي أن أخلو بها، لا تخرج بها يبقى لا يحل لي أن أخرج بها، يبقى ما أذن فيه الولي هو الذي اتفق عليه، لأنها ما زالت سلعة قائمة اللي هو العقد نفسه، إلى أن يتم الاتفاق بين الأطراف ثم تنتقل إلى زوجها فصارت له حلالا تماما وانتقلت الولاية من الزوج من الأب إلى إيه؟ إلى الزوج. ها؟ لا لا ها؟ ما قلنا حسب الاتفاق، في بعض الآباء ممكن يسمح يقول له اخرج بيها اقعد معاها يغلق عليهم الباب ياكلوا. ها ما احنا اتفقنا مش هيقعد يستفسر منه بما احس به من الولي، يعني في ولي هقول له استحامه ما فيش حاجه خالص، يعني مجرد تجلس معانا وهذا اتفاق والمؤمنون على شروطه، لكن لو اتفق ان في بحبحه طبعا كل هذا الا الوطئ. إلا النكاح الوطأ، هذا لا يجوز إلا بعد، لأن قضية عقد يبقى ما زال في شيء قائم، إلا بعد إيه؟ ما يتم الانتقال إلى بيت الزوجين.
فضل. أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بمرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه. المقام عند البكر والأيم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت ثلث. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل أن أنس بن مالك أنه قال أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها، ما لا يجوز من الشرط في النكاح. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها، فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء. قال مالك: فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقد النكاح أن لا عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، إن كان إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه.
بالنسبة للشروط في النكاح، واجب الإلزام والالتزام بالشروط ما لم يكن شرطا باطلا. يعني لو اشترط الولي أو الزوج على زوجها شروط: أعوز أعيش في المكان الفلاني، في البيت الفلاني، في الشيء الفلاني، طالما أن هذا الأمر يعني من الشيء المباح الذي ليس فيه مخالفة يجوز. أما أي شرط مخالف لكتاب الله عز وجل حتى ولو قال به لا يفي به، واضح؟ ده مثلا أنه لا يتزوج عليها أو إلى غيرها من المسائل التي يفعلها كثير من النساء. طبعا هنا رأي مالك بأن الأيمان بالطلاق تقع، وده في خلاف كبير، فهو أراد الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يبين يعني إن وقع أمر سيؤدي إلى طلاق أو يؤدي إلى تأثيم يرى أنه يوفي بالشرط. لكن طالما أن الأمر يعني يخرج من حد اليمين وله التكفير فجاز ألا يلبي بالشرط، والأول ألا يشترط. يعني أنا بأرى أن هذا يعني ممكن نقول إيه يعني رجل ضعيف النخوة، أنه امرأة اشترط عليه شروط وقد تكون شروط مخالفة للشرع، في البداية إذا بدأ البيت بمخالفة للشرع فكيف يستمر؟ وطبعا معناها غالبا المرأة بتتحلى، ممكن تطلقه وممكن تحدث أي فساد فيها، فلا بد أن يتفق جميعا على القيام بشرع الله عز وجل، وافقت النفوس أو لم تكن.
نكاح المحلل وما أشبهه. حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرضي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها، هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها؟ فقالت عائشة: لا، حتى يذوق عسيلتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها. قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها فلها مهرها.
كقرص الشمس فوق سحاب متوهجون بضيائه الخلاب، جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتابٍ.